بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا أحكام صلاة المريض وما تعلق به من إسقاط الفوائد، إسقاط الصلاة والصيام، اليوم ننتقل إلى قضاء الفوائد. كيف تقضى الفوائد؟ نعم.
باب قضاء الفوائد. القضاء لغة الإحكام، وشريعة إسقاط الواجب بمثل ما عنده.
بمثل من عنده، مما عنده
من إسقاط الواجب بمثل من عنده.
يعني أنا الآن مثلا علي 4 ركعات الظهر، الأصل أن أصليها في وقتها، هذا أداء. فإذا لم أصليها في وقتها ماذا أفعل؟ أصليها بعد الوقت. طيب بعد الوقت شو المشروع إلي؟ النافلة. بعد الوقت، بعد الظهر، شو المشروع إلي؟ النافلة. فأنا الآن ماذا أفعل؟ أحول 4 ركعات من نافلة وهي حق لي إلى ما هو علي وهو الفريضة. هذا بمثل من عنده. نعم. إنسان الآن يعني أخذ قرضا مال فاستهلكه، ماذا يفعل؟ يرد مثله منين؟ من المال الذي عنده. نعم.
كذا في الدراية. قال: وليعلم أن المأمور به نوعان، أداء وقضاء.
طبعا التعريف الآن احنا بذهننا أن الأداء صلاة في وقتها والقضاء بعد وقتها، هذا لا أحد صور الأداء والقضاء. أما هو التعريف الصحيح، إذا أديت ما عليك بعينه فهو أداء، وإن أتيت بمثله فهو قضاء. إذا قالوا الودائع تؤدى والديون تقضى. ليه؟ لأن الودائع تؤدى بأعيانها. أنا جعلت وديعة عندك مالا، ترجع لي نفسه، شو نسمي هذا؟ أداء، لأنك أديت عين الواجب. أما القروض تقضى بإيش؟ بأمثالها، فتسمى إيش؟ هذا قضاء وليس بأداء. وقد يقال أداء مجازا، وقد يقال أداء مجازا، أدى فلان دينه مجازا. أما الأصل أن الديون تقضى والودائع تؤدى.
قال: وليعلم أن المأمور به نوعان، أداء وقضاء.
وهذا مر معنا في الأصول في العين.
وقد فرغنا من الأداء فلنبين القضاء.
نعم.
والأصل في الباب الآمر والأمر والمأمور والمأمور به والمأمور فيه. فالأمر إنما يتحقق من العالي إلى من دونه.
إذا شو قال؟
والأصل في الباب الآمر والأمر والمأمور.
طيب يلا.
والمأمور به والمأمور فيه.
الآمر من أعلى والمأمور أدنى. نعم.
والآمر هو الذي صدر منه الأمر، والمأمور هو الذي قام به الأمر وهو المخاطب، والمأمور به الصلاة، والمأمور فيه الزمان. ثم المأمور به ينقسم إلى قسمين، أداء وقضاء. فالأداء تسليم عين الواجب، والقضاء تسليم مثل الواجب. ولهذا يقال: الديون تقضى بأمثالها بقبض مضمون لازما يؤديه إلى الدائن، غير ما لزم في ذمته، لأن ذلك وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة.
الآن يطالبه بمثل الواجب وليس بعين الواجب. نعم. أنا أعطيتك 100,000 فبترجع لي نفسك بالقرض، وإنما ترد مثلها وتفرغ ذمتك بأداء مثل الواجب.
قال: وهذا عين كما يرى، فيكون غيره إلا أن إحدى العبادتين قد تدخل في العبادة الأخرى فيسمى القضاء أداء، كما يقال أدى دينه، ويسمى الأداء قضاء. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم،
هي المناسك لا تقضى تؤدى بالحج، ما هي المناسك تؤدى. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة وصلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تقضى، لكن أطلق القضاء ورد به إيش؟ الأداء. نعم.
وقال تعالى فإذا قضيت قضيتم الصلاة، والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين، كذا في المستصفى.
دليل القضاء هو دليل الأداء، دليل القضاء هو دليل الأداء، هذا هو يعني في الأصول. لا يحتاج القضاء إلى دليل جديد، لأن دليل القضاء هو نفس دليل الأداء، لأن دليل الأداء لما ورد على المخاطب صار ذمته مشغولة بهذا الأمر، لا تبرأ إلا بأدائه أو بإسقاط من له الحق، والإسقاط ما تحقق فتعين الأداء.
قال الترتيب بين الفائتة القليلة وهي ما دون 6 صلوات وبين الوقتية المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم.
إذا مع اتساع الوقت ومع التذكر، أما مع ضيق الوقت يسقط الترتيب، ومع النسيان يسقط الترتيب. نعم.
قال وكذا الترتيب بين نفس الفوائت القليلة مستحق أي لازم.
إذا إنسان يقضي صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كيف يقضيها أيضا مرتبة؟
إذ هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته.
نعم.
والأصل في لزوم الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصلي التي هو فيها ثم ليقضي التي تذكرها ثم ليعيد التي صلى مع الإمام. وقد صرح شراح الهداية بأنه خبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي. والبحث فيه من وجوه أجوبتها في العناية، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى الفوائت يوم الخندق مرتبا، ولأن النبي صلى الله
عليه
وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت التذكر وقتا للفائتة فلا يبقى الوقت محلا لأداء الحاضرة فصارت مؤخرة عن الفائتة، فلو أداها قبل الفائتة كان أداء قبل وقتها.
فليؤدي الفائتة إذا ذكرها. إذا عند التذكر شو بتصلي؟ الفائتة مو الحاضرة. نعم.
فلا يجوز، فلو صلى وقتا للفائتة صار كفرضين اجتمعا في وقت واحد فيراعى فيه الترتيب كالظهر والعصر بعرفة والعشاء والوتر، ولا يلزم ما إذا تذكر الفائتة وفي الوقت ضيق لأن آخر الوقت للوقتية بالمتواتر من الأخبار والنصوص.
تمام. يعني لو تعارض الآن الصلاتان القضاء والأداء في آخر الوقت أيهما نقدم؟ قال نقدم الأداء. لماذا؟ لأن الوقت ثبت للأداء بالمتواتر وثبت الوقت للقضاء بالآحاد، فتقدم المؤدات على المقضية.
قال ووقت التذكر للفائتة ثبت بالخبر،
يعني خبر الآحاد،
ووصف بأنه خبر آحاد، وإنما يجب العمل به إذا لم يتضمن ترك العمل بالنص، أما إذا تضمن فلا، لأنه يلزم نسخ الكتاب به وذا لا يجوز. وعلى القول بأنه مشهور وبه يزاد على الكتاب فعمل به ما دام الوقت متسعا، وإن لزم منه تأخير العمل بالمتواتر، وهو جواز الوقتية بمجرد دخول وقتها حتى لا يتعطل العمل بالمشهور، لأن التأخير أهون من الإبطال، ولأنه لما جاز تأخير الوقتية من غير اشتغال بقضاء فائتة فيكون معه، والوقت متسع بالأولى. وإذا ضاق الوقت يلزم إبطال المتواتر أصلا لو عمل بالخبر، واقتضى أن يكون الحاضرة فائتة أيضا، وليس من الحكمة الاشتغال بما يؤدي إلى ذلك،
يعني تضييع الموجود لتحصيل المفقود، عم تصلي قضاء أو تضيع الفائدة، يعني كأنك حولت المؤدات إلى فائدة، أي أنت عند ضيق الوقت. نعم.
قال: فيسقط العمل به حينئذ ضرورة. هذا خلاصة بعض ما في المحل، وإن كان للبحث فيه مجال أو لا بد منه تقريبا للتعلم. قال: ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء: الأول ضيق الوقت عن قضاء الفائتة، ثم أداء الحاضرة لما قلناه، وليس من حكمة الحكيم إضاعة الموجود في طلب المفقود، ولأن آخر الوقت للوقتية بالنص والإجماع والمتواتر، فلا نعمل بما يعارضه حينئذ، فلو قدم الفائتة لا تصح، لأن السقوط لحق الحاضرة لا، لعجزنا عن الجمع بين القطعي والظني.
يعني الوقت ضيق، إما أن تؤدي الوقتية أو تقضي الفائتة، لا يمكن الجمع بينهما، فشو من أقدم الأقوى وهي الوقتية.
قال: بخلاف ما إذا كان الوقت متسعا لإمكان الجمع بين الدليلين، وقيدنا بضيق الوقت المستحب تبعا لما في المحيط والظهيرية، لأنه يلزم من مراعاة الترتيب حينئذ تفسير حكم الكتاب، وهو نقصان الوقتية بإيقاعها في الوقت المكروه فيسقط به الترتيب. قال: فيسقط به الترتيب في الأصح، خلافا لما في المبسوط من أن أكثر مشايخنا على أنه يلزم الترتيب مع ضيق الوقت المستحب. مثاله: لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر أو بعضه في وقت التغير يسقط الترتيب في الأصح،
ويأتي بالعصر قبل التغير ويصلي الظهر بعد أذان المغرب.
قال: ولا بد من ضيق الوقت حقيقة، فلو ظن ضيقه فصلى الوقتية ثم ظهر سعته بطلت
الوقتية التي أداها، ويجب عليه أن يقضي الفائتة ثم يعيد الوقتية طالما أن الوقت يتسع.
فلو أعادها ثم تبين أيضا سعة ثم تبين المصلي ساعة
في الوقت.
قال: ثم تبين أيضا ساعة يعيدها حتى يظهر بعد الإعادة ضيقه حقيقة، فتصح الوقتية قبل الفائتة، وإن ظهر بعد إعادة الوقتية أنه يسعها يصلي الفائتة ثم الوقتية، والعبرة لضيق الوقت عند الشروع، حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال حتى ضاق الوقت لا يجوز.
بدنا عند الشروع لما بدأت بالصلاة كان الوقت ضيق أم متسع؟ كان متسع، إذا معنا لا يحق لك أن تصلي الوقتية قبل الفائتة.
قال إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها، ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها فتذكر عند ضيق الوقت جازت الوقتية، ولو تعددت الفوائت القليلة والوقت يسع بعضها للكل تجوز الوقتية في الأصح، لأنه ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولى منه للآخر.
يعني الوقت الآن يتسع إلى قضاء صلاتين مو أربع صلوات، فماذا يفعل؟ يعني بكل أحوال سوف يصلي بعض الفوائت بعد الوقت، إذا خلص يسقط الترتيب ويقدم الوقتية.
قال كما في الفتح، وإذا لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب ويقصر على أقل ما تجوز به الصلاة،
على أقل
ما تجوز به الصلاة كما في مجمع الروايات.
يعني يقتصر ما هيك؟
نعم
يقتصر.
كما في مجمع الروايات وفي البحر عن المجتبى.
يعني إذا كان ممكن نجيب الآن الصلاة الفائتة سريعة بسرعة والوقتية بسرعة بيجيب التنتين، ما في داعي إنه والله أجيب الآن الصلاة الطويلة القراءة طويلة والتسبيحات خمسة، يأتي بالحد الأدنى حتى يحصل الفائتة والوقتية في وقتها.
قالوا في البحر عن المجتبى، ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح، انتهى. ولكن قال في معراج الدراية إذا سقط الترتيب بالنسيان وضيق الوقت فإنه يعود بالتذكر وسعة الوقت.
يعني في حق هذه الفائتة يسقط الترتيب، فإذا عاد التذكر ثم اتسع الوقت في الأوقات القادمة فإن الترتيب يعود، يعني يسقط سقوط جزئي في حق هذه الفائتة فقط.
قال ونقله في البحر عنها وعن النهاية انتهى، فيمكن حمل الاتفاق على الدراية وخلافه على تصحيح المشايخ لدفع التعارض. والثاني من المسقطات النسيان، لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الوقت إنما يصير وقتا للفائتة بتذكرها، فما لم يتذكر لا يكون وقتا لها، فلا اجتماع بينهما. نعم فلا اجتماع بينهما. والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقية ستا، لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص، والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح.
يعني الآن فاته الفجر من يوم السبت ولم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، جاء الفجر تبع يوم الأحد، فإذا خرج وقت الفجر من يوم الأحد صارت ست صلوات في ذمته، لم يقضي شيئا منها، هنا نقول صار أن الرجل يعني غير صاحب ترتيب، سقط عنه الترتيب ولم يبقى صاحب ترتيب، فله أن يقضي كيف شاء. أما لو صلى الفجر أو لو قضى الفجر تبع أول يوم السبت قبل خروج السادسة، إذا معناها بقي صاحب ترتيب ويجب عليه أن يصلي الفوائد قبل الوقتية.
قال والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح، لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار، وروي عن محمد رحمه الله اعتبار دخول وقت السادسة. لأن الزائد على الخمس في حد التكرار، وكما سقط الترتيب فيما بينها وبين الحاضرة سقط الترتيب فيما بين الفوائت نفسها على الأصح. وقيدنا الفوائت ستا غير الوتر، فإنه لا يعد مسقطا في باب كثرة الفوائت بالإجماع.
يعني الوتر واجب عملي ملحق بالفرائض، يجب الترتيب بينه وبين الصلوات، لكن لا يعتبر يعني في المسقطات. يعني نحن نقول خمس صلوات والوتر السادس، لا، الوتر غير محسوب في الإسقاط، لكن عند القضاء يجب أن يرتب مع باقي الصلوات. يعني يصلي المغرب ثم العشاء ثم الوتر ثم الفجر.
قال أما عندهما فظاهر.
ليش ظاهر؟ لأنه سنة عندهما،
لأنهما يقولان بسنيته. وأما عنده فلأنه وإن كان فرضا عمليا لا يحصل به الكثرة، لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة، والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات، ولا مدخل للوتر في ذلك بوجه، وإن لزم ترتيبه لما قدمنا. تنبيه. قال الزيلعي ويسقط الترتيب أيضا بالظن المعتبر فيكون مسقطا رابعا. قال كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصلي الفجر فسد ظهره، ثم قضى الفجر وصلى العصر وهو ذاكر الظهر يجوز، لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن يعتبر. انتهى. أي لأنه مجتهد فيه، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الترتيب ليس بلازم، وهذا ليس مسقطا رابعا في الحقيقة، لأنه إن حمل الظن على المجتهد أو على المجتهد فلا حكم لنا عليه بشيء. على المجتهد
أن الظن كان مجتهدا. نعم. مثل الإمام الشافعي يعني.
لأنه إن حمل الظن على المجتهد فلا حكم لنا عليه بشيء، لأن دليله شرعي.
نعم.
والأمر مجتهد فيه، لا ترجيح لأحد الاجتهادين على الآخر إلا باتصاله بالقضاء، كما هو مقدر في محله.
إذا كان اتصل به القضاء، يعني قضى به القاضي، فإن قضاء القاضي يرجح أحد الاجتهادين عن الآخر، ويصير القول الآخر كأنه غير موجود في حق هذه المسألة. إذا قالوا قضاء القاضي يرفع الخلاف، قضاء القاضي إخواننا يرفع الخلاف.
قال وإن كان الظن مقلدا للشافعي رحمه الله تعالى فلا كلام لنا معه أيضا، وإن كان مقلدا للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه، فيفسد موقوفا ما صلاه متذكرا للفائتة، ويبطل ما صلاه بقضاء الفائتة بعده فيعيده. وإن كان
لأن هذا الظن صار غير معتبر، صار الظن هذا غير معتبر، لأنه هو الآن يأخذ بقول أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقول بوجوب الترتيب، وأنت عم تصلي العصر، أنت الآن ما لك تصلي الظهر، صليته صلاة غير صحيحة.
قال وإن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه،
يعني
إن أفتاه حنفي لزمته الإعادة، وإن أفتاه شافعي لا تلزمه، فتعين حمل المسألة على عامي ليس له مذهب ولم يستفت أحدا، فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهدا فيه، فلا يتعرض له من علم حاله من غير استفتائه. انتهى. قلت وبقي مسقط آخر وهو العجز، على ما قال في البرهان لو فاته ظهر وعصر من يومين ولم يدري أولهما فواتا قضاهما كيف شاء. ثم عليه إعادة أولاهما عند أبي حنيفة ليخرج عما عليه بيقين.
يعني بيصلي الظهر أو العصر حي الله بعد أن يصليهما يعيد الأولى. ليه؟ لأن الأولى إذا وقعت في مكانها مش الحال، وإلا شو بتكون إخواننا يكون صلى يعني صلى العصر قبل الظهر، بدي أعيد الصلاة الأولى مرة ثانية. نعم.
فمن نسي صلاة ولم يدري أي صلاة نسيها ولم يقع تحريه على شيء، فإنه يعيد صلاة يوم وليلة ونفياه ونفياها أي الإعادة الصاحبة. قال وفي قاضي خان والفتوى على قولهما لأن الفائت صلاتان فلا يجب عليه قضاء أخرى لم تجب عليه، والترتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان. انتهى. ولم يعد الترتيب بين الفوائت التي كانت كثيرة بعودها إلى القلة بقضاء بعضها.
يعني كان يعني 10 صلوات قضى 5 بـ5، هذه 5 المتبقية في ترتيب بينها نقول له لا يعود الترتيب إذا عادت إلى القلة. إذا يسقط الترتيب بالكثرة ولا يعود الترتيب إذا عادت إلى القلة.
قال كذا في الكنز لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود في أصح الروايتين. قال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وقاضي خان وصاحب البحر والمغني وغيرهم، وفي المجتبى وهو الأصح، وقال بعضهم بعود الترتيب، قال في المجتبى وهو أحوط، وفي محيط الصدر الشهيد قال هو الصحيح
بعودي، ولا قال يعود الترتيب
بعودي، قال بعضهم بعود الترتيب.
طيب
كذا في الرواية. وقال في الهداية هو الأظهر، وقال صاحبها في التجنيس والمزيد وهو الصحيح، فاختاره في كتابيه، ولكن علمت أن الأكثر على أنه لا يعود الترتيب فاتبعناه، خصوصا وقد قال الزيلعي رحمه الله تعالى ولا دلالة فيما استدل به صاحب الهداية على عدم الترتيب. انتهى. وقد قال الكمال بن الهمام
مو على عدم على عود الترتيب.
نعم. على عودي.
وهيك؟
نعم. يعني هو قال بعود الترتيب. على عود الترتيب انتهى. وقد قال الكمال بن الهمام والفتوى على الأول أي عدم عود الترتيب. كذا في الكافي وغيره. لأن هذا أي ترجيح الهداية ترجيح بلا مرجح. انتهى. ولا يعود الترتيب أيضا بفوت صلاة حديثة أي جديدة تركها لعارض أو سفه بعد نسيان 6 قديمة ثم تذكرها على الأصح فيهما أي الصورتين لما ذكرنا وعليه الفتوى. وقيل يعود، قال في التجنيس والمزيد الفتوى ألا تجزئه الحاضرة مع تذكر 6 القديمة زجرا له عن التهاون. انتهى. قلنا هذا يؤدي إلى التهاون للزجر، لأن من اعتاد تفويت صلوات لو أفتي بعدم جواز الحاضرة للفائتة يفوت أخرى
يفوت أخرى ثم وثم
نعم. فيؤدي إلى التهاون للزجر.
بيقول لك هلا أنا ما بصلي صلاتي حتى أقضي، أنا ما راح بقضي إذا ما راح صلي الظهر، كذلك العصر، أردنا أن نزجره وإذا به تهاون أكثر. ما قالوا لو أن عاميا استيقظ عن طلوع الشمس، إذا أنه لا تقضي الفجر عند طلوع الشمس ما بصح عند الأحناف، ماذا يفعل؟ يتركه بالكلية. فماذا نقول له؟ اقضي على قول الشافعية، فصلاتك قضاء على قول الشافعية وصحتها بذلك أفضل من تركها بالكلية،
لأن القديمة أبطلت الترتيب لكثرتها، وبالحديثة ازدادت الكثرة فيتأكد السقوط، وهو الأصح وعليه الفتوى. كذا في مجمع الروايات، كذا في مجمع الروايات عن الكامل وفي البرهان وفتح القدير. ثم فرع على لزوم الترتيب بقوله: فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو كانت وترا فسد فرضه فسادا موقوفا.
طويل
نعم سيدي، يعني هذا البحث نفسه شو صفحة يعني صفحة قال فسد فرضه فسادا موقوفا يحتمل تقرر الفساد ويحتمل تقرر الفساد تقرر
يعني هذا فاته الفجر صلى الظهر وما قضى الفجر، شو حكم الظهر؟ فاسد فسادا موقوفا. طيب قضى صلى العصر هو متذكر الفجر، صلى المغرب هو متذكر الفجر والعشاء والفجر، الآن مضى 6 صلوات، الفجر طبعا يوم السبت ما صلىها، وخمس صلوات فاسدة. قال إذا خرج وقت السادسة ولم يقضي الأولى صحت الصلوات كلها، لأن ترتيبه قد سقط. ليه؟ فاتوا 6 صلوات، الأولى فوات حقيقي والخمسة بعدها فسدت فساد موقوف، فلما خرج وقت السادسة انقلبت كلها فاسدة، إذن بالتالي تقرر الفساد أولا. فلما صار عليه 6 صلوات راح الترتيب، فترجع هذه الصلوات إلى الصحة، وبالتالي عليه قضاء فقط صلاة الفجر تبع أول يوم. أما لو قضى الفجر تبع أول يوم قبل فوات وقت السادسة انقلبت فسادا مقررا، خلاص لا ينقلب إلى الصحة مرة ثانية. أول شيء كان فساد موقوف، الآن فساد مقرر لأنه قضاها قبل فوات الوقت السادسة.
قال يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفعه، بينه بقوله: فإن صلى 5 صلوات متذكرا في كلها تلك المتروكة قبل صلاتها وخرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة،
أي ما تأخذنا الظهر وعصر ومغرب عشاء وفجر،
ذاكرا لها أي المتروكة صحت جميعها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الحكم وهو الصحة مع العلة وهي الكثرة يقترنان، والكثرة صفة هذا المجموع، لأن الفاسد في حكم المتروك، فكانت المتروكات 6 حكما وحكمها سقوط الترتيب. فإذا ثبتت صفة الكثرة بوجود الأخيرة استندت الصفة إلى أولها بحكمها، فتجوز الكل التي صلىها، لأنه سقط الترتيب من أول صلاة تركها.
نعيدها.
قال صحت جميعها عند أبي حنيفة لأن الحكم وهو الصحة، وهو الصحة مع العلة وهي الكثرة يقترنان،
إذا كثرت صحت. ليش؟ لأنه لم يبقى صاحب ترتيب،
والكثرة صفة هذا المجموع،
صار 6 صلوات المتروكة حقيقة وخمسة فساد موقوف،
لأن الفاسد في حكم المتروك، فكانت المتروكات 6 حكما وحكمها سقوط الترتيب. فإذا ثبتت صفة الكثرة بوجود الأخيرة استندت الصفة إلى أولها بحكمها،
بحكم الكثرة يعني وجوازها، أنها جازت إن صارت كثيرة باعتبار آخرها.
فتجوز الكل التي صلاها، كأنه سقط الترتيب من أول صلاة تركها،
صلاة الظهر يعني،
ولا بد من سقوط الترتيب على وجه لا يضاف إلى الأخيرة فقط، فإن العلة لو كانت هي الأخيرة لثبت الحكم مقتصرا
عليها، على الأخيرة فقط،
فوجب أن يثبت مستندا ليكون الحكم مضافا إلى الكثرة التي هي العلة دون الأخيرة التي ليست بعلة، فلم يجب الترتيب من الأصل.
يعني العلة مو أنه ترك الفجر تبع يوم الأحد، العلة أنه صلى خمس صلوات مع تذكر الفائتة بمجموع الصلوات الستة، هي الكثرة، هي العلة، علة سقوط الترتيب.
يعني العلة ليست واحدة الأخيرة، الخمسة مع هذه الأخيرة.
نعم.
قال ولا يمتنع توقف حكم على أمر آخر حتى يتبين حاله.
يعني صلاة الظهر طبعا يوم السبت صلاها، ولكن ما نعرف إن صحيحة ولا مصحيحة إلا باعتبار المستقبل، إذا استمر على ذلك خمس صلوات صحت، وإلا لم تصح.
كتعجيل الزكاة إلى الفقير،
تعجيل الزكاة قبل وجوبها، أدى الزكاة قبل أن تجب، قبل حولان الحول. شو منقول؟ إذا بقي غنيا وقعت فرضا، وإن لم يبقى غنيا صارت نافلة، هي فساد موقوف.
يتوقف كونها فرضا على تمام الحول والنصاب.
نعم.
على تمام الحول والنصاب التام، فإن تم على نمائه كان التعجيل فرضا، وإلا كان نفلا. وكمغرب مزدلفة في طريقها المعتاد،
لو صلاها في وقتها، نعم، فإن وصل يعني لا، فإن قضى، فإن صلى المغرب قبل الفجر فسدت الأولى، وإلا انقلبت جائزة. نعم.
قال وكمغرب مزدلفة في طريقها المعتاد،
إنه يجب عليه التأخير حتى لو صلاها في وقتها تكون يجب عليه قضاؤها،
موقوف على عدم إعادتها قبل الفجر.
نعم.
فإن أعادها كانت نفلا،
كانت الأولى نفلا،
وإلا كانت فرضا.
نعم.
وارتفع الفساد
طبعا، يعني هو آثم لأنه صلاها قبل وقتها المقرر بالسنة أن وقتها في مزدلفة بعد العشاء، وإن كان المغرب هو وقتها الطبيعي في باقي الأيام.
قال وظهر الجمعة وصلاة المعذور إذا انقطع عذره فيها، والناقص على عادة الحيض إذا صلت بعد انقطاعه، فإذا سعى إلى الجمعة وانقطع العذر وقتا كاملا وعاد دمها بطلت صلاتهم، وإلا تعين صحتها فلا تبطل الخمس التي صلاها متذكرا للفائتة.
يعني إذا كان صلى هذا الإنسان الظهر، نعم، في البيت، ثم بعد ذلك ماذا نقول صلاة الظهر شو حكمها؟ نقول أيضا هذه حكمها موقوف، فإذا سعيت إلى الجمعة بطلت، وإن لم تسعى إلى الجمعة صحت. إذا لاحظ، صحته موقوفة وفساده موقوف. كذلك المعذور لو أنه صلى بعد العذر في الوقت، فإن انقطع العذر بعد رجع أبدا، علمنا أن هذه الصلاة التي صلاها هي إيش؟ كانت غير صحيحة. إنسان معذور صلاة الظهر مثلا، جاءه العذر في أول وقت، اتفقنا يشترط للبقاء ذو العذر مرة واحدة، ثم هو الآن بعد ما انتهى العذر صلى بالوضوء الذي كان يعني قبل الحدث، وضوء صحيح والصلاة صحيحة، لكن استمر الانقطاع إلى وقت العصر إلى المغرب. لما انقطع في وقت العصر وقتا كاملا، شو منقول له؟ خرجت عن كونك معذورا. طب الظهر صلاها تبين أنها فاسدة، إذن يشترط لصحة الظهر أن يبقى العذر في العصر ولو مرة واحدة. هي أمثلة على إيش؟ على الفساد الموقوف.
قال وإلا تعين صحتها فلا تبطل الخمس التي صلاها متذكرا للفائتة بقضاء الفائتة المتروكة بعد، أي بعد خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب. وإن قضى الفائتة المتروكة قبل خروج وقت الخامسة مما صلاه متذكرا لها بطل وصف لا أصل،
بطل وصف لا أصل الصلاة. نعم. بطل وصف الفرضية، أما أصل الصلاة صحيحة فتنقلب نافلة.
بطل وصف لا أصل ما صلاه متذكرا للفائتة قبلها، أي قبل قضائها، ولا يبقى متصفا بأنه فرض، بل صار الذي صلاه نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد بطل أصلها، فلا تنتقد الطهارة بقهقهته فيها عنده خلافا لهما رحمهم الله تعالى. ثم قال تنبيه.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.